الدكتور مسعود فكري الأكاديمي والباحث الاجتماعي من طهران. سلام عليكم دكتور مسعود.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا حياك الله. شكرا دكتور. حضرتك أنا يعني نعرف أنك أستاذ جامعي وأكاديمي وأنت بشكل مباشر مع طلاب الجامعات معهم، فأكيد أنت توضح لنا قضية العطلة الصيفية بشكل أفضل وأحسن، وهو بأن كيف تتحول هذه العطلة بالنسبة للشباب إلى آفة عليهم أن يحذروا منها.
طبعا أوقات الفراغ في جميع مراحل العمر لها أهمية كبيرة، بمعنى الإنسان بحاجة إلى إعادة القوى النفسية والجسدية والتنزه وما شابه ذلك، فإن هذا يؤثر في رفع المستوى النشاط لدى الإنسان، هذا لا شك فيه. لكن أحيانا نعتبر أوقات الفراغ بأنه بأنها هي أوقات لا توجد فيها أي هدف
ولا برمجة ولا أي شيء،
ولا برمجة ولا تخطيط ولا أي نشاط جانبي. ولذلك خبراء علم النفس الاجتماعي يعتقدون بأن أوقات الفراغ سلاح ذو حدين، إذا استخدم واستغل لأجل الحصول على تلك الأهداف والنتائج التي لا يمكن الحصول عليها خلال العمل أو الدراسة، فإن الإنسان يمكنه أن يستفيد كأداة جانبية لملء الفراغات الموجودة في حياته. مثلا أن الإنسان أحيانا بعد دراسة في الفصل الدراسي إذا كان من الطلاب في المدرسة أو في الجامعة بحاجة إلى أن يعيد قواه الجسدية برحلة والسفر والتمتع بمناظر الطبيعة، هذا ما يحتاج إليه، فيستفيد من أوقات الفراغ لأجل الحصول على هذه النتائج لتساعده في العمل أو الدراسة في أوقات العمل. لكن مع الأسف الشديد نحن نواجه يعني مشكلتين أساسيتين. أولا، لا يوجد لدى كثير من المدارس والمراكز التربوية وحتى بعض الجامعات برامج سرية وغنية حسب الأذواق الموجودة لمختلف الشرائح. مثلا البعض يحبون الرياضة، يفضلون الرياضة أو مثلا تسلق الجبال أو الرحلات الكشافية، هذه هي من يعني هوايات الموجودة لدى الشباب. أحيانا البعض الآخر لا يحبون مثلا الدراسة والبحث العلمي بشكل مفتوح لا بشكل يعني رسمي. فأولا إذا كان هناك من قبل المؤسسات التربوية والمؤسسات الثقافية المتواجدة في كل مجتمع أنواع من هذه البرامج لأوقات الفراغ حسب الأذواق من الصغار إلى اليافعين إلى الشباب وحتى للكبار، هذا أولا. نقطة ثانية، طبعا في مثل هذه الأيام نجد أن وسائل الاتصال ووسائل العلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي قد ازداد يعني تواجده وتأثيره على شريحة الشباب، ولذلك إذا كان هناك بعض البرامج خارج عن البيئة الافتراضية حسب ما يسمونها فيمكن أن يعني هذا الخمول الموجود لدى الشباب وهذا يؤثر سلبيا على استغلال قواهم واستغلال قدراتهم النفسية. فإذا كان هناك أوقات الفراغ توجيها حسب القدرات الموجودة لكل إنسان أو لكل شخص، إضافة إلى التنوع الموجود في الأذواق لمختلف الشرائح العمرية، سيكون هذه الأوقات أوقات نافعة، وإلا فمع الأسف نلاحظ أن في بعض المجتمعات أنها أصبحت آفة. لماذا؟ لأنها البطالة أو عدم الاهتمام بالواجب الإنساني أو سائر القضايا المتعلقة بالإنساني يعني أثر.
طيب دكتور عفوا أنا أعتذر، من أين تأتي هذه؟ حينما تتحدث مع الطالب حينما تقول له العطلة الصيفية، تصوره بأن هو العطلة الصيفية هي للترفيه المحض الفراغ واللعب والفراغ المطلق. من أين تأتي هذه الفكرة؟ من الأسرة أم هناك عدم نقص في تعليم المدرسة بالنسبة للطلاب؟
في كلا الجهتين. الجهة الأولى طبعا أن الأسرة الهادفة التي تبرمج لجميع جوانب الأسرة. مثلا نحن لابد أن نخصص أوقاتا للجلوس معا وللحديث ما بين مع الأولاد الأم الوالدين والأولاد وحتى إذا كانوا يعيشون مع الجد والجد والجد. فإن هذا الاجتماع العائلي له تأثير في التماسك في بين ما بين الأعضاء. وهذا جانب. جانب آخر أن الأولاد يلاحظون أن الأبوين أو الوالدين يخصصان وقتا خاصا للقراءة لممارسة الأعمال المهنية التي لابد أن يقوم بها داخل البيت لا في محل العمل. كذلك قسم آخر في التنزه والترفيه وما شابه ذلك. إذا كانت هناك أسرة هادفة في تخصيص الأوقات لكل جانب من جوانب من الجوانب التي يحتاج إليه الإنسان ضمن الأسرة فإن الأولاد يتربون على هذا. ننتقل إلى الجامعة. أساتذة الجامعة إذا كانوا مثلا في نهاية الفصل الدراسي وبعد الاختبار النهائي كأنهم يعلنون بأن الدراسة قد انتهت. لكن إذا كان لديهم برنامج يرشدون الطلاب إلى تطبيق البرنامج المفتوح لا البرنامج الرسمي خارج النظام الدراسي مثلا يوصونهم بقراءة عدة كتب وقراءة عدة كتب خارج الدراسة. فإن الأساتذة طبعا لديهم معلومات عن آخر الكتب المنشورة فيرشدون الطلاب لأوقات الفراغ وهذا يشجع لديهم هواية المطالعة.
يعني يجب عدم الانقطاع الكامل عن المدرسة أو الجامعة لأن هناك نرى بعض الطلاب ينقطعون كاملا عن هذه الأجواء الدراسية والتعليمية والعلمية ويواجهون صعوبة في الرجوع.
أختي الفاضل أنت تعرفين أن مستوى القراءة قد انخفضت
أكيد.
لدى الشباب فقلما يقرؤون الصحف والمجلات العلمية والكتب مهما كانت معها حتى إذا كانت رواية قصص وخصوص لرس لكن هذا يسبب أن يستفيد القارئ في رفع مستوى معلوماته. هذا مما يرشدهم أساتذة الجامعة وهذا هو الواجب لملء أوقات الفراغ والاستفادة.
أحسنتم. أنا أوجه هذا الكلام للشباب حتى إذا أردنا أن نسافر نقضي عطلتنا في السفر حتى في سفرنا يجب أن يكون هناك برنامج وتخطيط. مثلا نضع وقت للترفيه نضع وقت للتسوق نضع وقت للزيارة أو أي حاجة أخرى. حتى السفر وحتى الترفيه لازم يكون في برمجة وتخطيط. طيب هل البرمجة وهذا التخطيط بالنسبة هذا الكلام أقول لحضرتك وأنت وجهها للشباب الأعزاء بأن هل هذا الابتعاد عن التنزه والاستجمام؟
أبدا. إن الإنسان الناجح والهادف هو الذي لابد أن يكون لديه جدول أعمال وجدول نشاطات مهما كان أيام العمل والدراسة أو في أوقات الفراغ. ماذا؟ الإنسان له جانب جسدي وله جانب نفسي وله جانب اجتماعي.
أحسنت.
فلا بد وأن يبرمج ويخطط لكل واحد. مثلا نحن عدة ساعات نحتاج إلى الاستراحة والنوم والأكل المناسب وما شابه ذلك. لا بد وأن نخصص وقتا لهذا المهم. نحن نحتاج إلى الترفيه والتنزه ومشاهدة مناظر الطبيعة لا بد أن نخصص وقتا لهذا. إن جسدنا بحاجة إلى نشاط رياضي كالمشي وصعود الجبال أو بعض الرياضات الخفيفة فلا بد أن نخصص وقتا. نحن نحتاج إلى زيادة المعلومات لا بد أن نخصص وقتا لقراءة الكتب والمجلات والحمد لله إلى مراجعة المواقع على الإنترنت. فإذا نحن نحتاج إلى التواصل الاجتماعي مع أعضاء العائلة مع أصدقائنا مع أقاربنا لا بد أن نقوم بزيارتهم. فإذا كان الإنسان الهادف في حياته يخصص وقتا مناسبا لكل واحد منها وكأنها يعتبرون علماء علم النفس كأحجية لحياة الإنسان فكل قطعة في الأحجية إذا اتصلت بالقطعة الأخرى ستصبح هذه الأحجية بشكل كامل. فحياة الإنسان إذا كان الإنسان يبرمج ويخطط لجميع هذه الجوانب تكون هادفة وناجحة.
نعم دكتور، نحن جيلنا يعود إلى أيام اللي أنا أتذكر أيام الثانوية، بعض الروايات يعني إذا لم نقرأ هذه الروايات لم يعني لم نقرأها قبل كنا نعتبر من من المتخلفين أو الأمويين، مثلا روايات ألكسندر دوما، فيكتور هيغو، مارغريت ميتشل مثلا. لكن أشرت إلى هذه النقطة بأن أنت حضرتك بأنه يعني مع الأسف الشديد هناك عدم إقبال لقضية القراءة بالنسبة للشباب، حتى كما هذه الروايات والأقصوصات والقصصية يعني ممكن أن تملأ الكثير من وقت فراغنا. أنا أتذكر في تلك الأيام ممكن 4 ساعات أو 5 ساعات نحن نقضي في نقضيها في قراءة هذه الكتب ولا نحس بمرور الوقت أصلا وأبدا. نعم،
وإن هذا ضمن ما نسميها بالتربية النفسية، الإنسان بقراءة هذه الكتب وبقراءة مثل هذه المجموعات وخاصة قراءة الروايات والقصص. لماذا؟ لأن الروايات والقصص تجسد للإنسان عالما مختلفا عن
أكيد. نعم أكيد.
فإذا كان الإنسان فكأنه بشكل غير مباشر يقوم بتربية نفسه كأنه يرتبط مع عالم آخر. وهذا يعني مع الأسف أنا أعتقد من الآفات التي تهدد وتضر بالجيل الحالي، إن الاهتمام بهذه المعلومات التي لا تفيد الإنسان ضمن المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التي توجد على النت. فيعني أن هذا مع أن الكثير يعتقدون أنه يضر حتى بالصحة الجسدية للإنسان، لكن أن التأثير السلبي من الجانب النفسي على الإنسان أكثر من ذلك. وطبعا يعني في بعض المجتمعات، أنا لا أريد أن أفضل مجتمعا على آخر مثلا، لكن في المجتمع الياباني معروف أنهم عندما يركبون قطار النفق كثير منهم عندهم كتيبات صغيرة في الجيوب يأخذون ويبدأون بقراءة هذا. فقراءة مثلا قصة لا يحتاج إلى تركيز ذهني كبير، فحتى ممكن في الباص، ممكن في السيارة، ممكن في قطار النفق يقرأها الإنسان، فكأنها أصبحت عادة اجتماعية.
أحسنتم.
ولابد أن نقوم بنشر هذه العادة الاجتماعية داخل البيت، داخل الأسرة، حتى الأساتذة، داخل الأماكن العامة كقطار النفق وما شابه ذلك. حتى أنا أعتقد لو كان هناك خدمات من تقديم هذه الكتب، كتيبات وليس الكتب، كتيبات في المحطات اللي قطار النفق، حتى داخل قطار النفق هناك خزانة خاصة، حتى يعني أن هذا لا يعتبر استهلاك اللي هي رأس مال كبير، لا، أن هذا كأنه استثمار للقوة الذهنية. إذا جعلنا ممكن 1-2 أشخاص يقرؤون هذه الكتب ويزيدهم معلومات.
شكرا لك دكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأكاديمي من طهران. شكرا جزيلا.